يستمر الشيخ الطبرسي رحمه الله في عرض أقوال الصحابة الأوائل الذين شهدوا وعاشوا آية انشقاق القمر، فيقول: وقال ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله شقتين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا اشهدوا. وروي عن ابن مسعود أيضا قوله: والذي نفسي بيده لقد رأيت جبل حراء بين فلقتي القمر. وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل. فقال أناس: سحرنا محمد. فقال رجل لهم: إن كان سحركم فلما يسحر الناس كلهم. وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة، منهم أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وجبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وابن عباس، وعلى روايتهم اعتمد جماعة من المفسرين. وقد يسأل متسائل: ما علاقة اقتراب الساعة بانشقاق القمر في الآية الكريمة؟ أجل، ما هي العلاقة بين الواقعتين يا ترى؟ لنتعرف على ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة. يقول الشيخ الطبرسي قدس سره الشريف: إنما ذكر الله سبحانه اقتربت الساعة مع انشق القمر لأن انشقاق القمر من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ونبوته وزمانه هما من أشراط الساعة أو من أشراط اقتراب الساعة. والآن ماذا كان رد فعل المشركين وهم ينظرون آية ساطعة في ليلة مقمرة انشق فيها القمر وشهده جمع من الناس؟ قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا. وهذا إخبار من الله تعالى عن عناد كفار قريش، وإنهم إذا رأوا آية معجزة أعرضوا عن تأملها والانقياد لصحتها عنادا وحسدا، ويقول: سحر مستمر، أي سحر قوي شديد يعلو على كل سحر ومستمر من إمرار الحبل وهو شدة فتله، واستمر الشيء إذا قوي واستحكم. قال المفسرون: لما انشق القمر قال مشركو قريش: سحرنا محمد. فقال الله سبحانه: وإن يروا آية يعرضوا، أي يعرضون عن التصديق بها والإيمان بها. قال الزجاج: وفي هذا دلالة على أن الانشقاق قد كان وقع. وهنا نجد أيها الإخوة الأحبة تعليقا لا بأس بنقله بعد هذه الوقفة. إن الله جل وعلا قد بين في آية القمر أن انشقاقه كان آية معجزة، وإنما يحتاجها الناس في الدنيا ليستدلوا بها على صحة النبوة وصدق النبي، وهم في حال التكليف وفي وقت المطالبة. فلما وقع ما أرادوا لم يكن لهم أي حق أن يقولوا للمعجز إنه سحر. أما لمن أتى بعد الواقعة، فذكر المفسرون بأسرهم أن المراد من الآية هو أن القمر حصل فيه الانشقاق، ودلت الأخبار على حدوث ذلك الانشقاق. وفي الصحاح خبره مشهور رواه جمع معتد به من الصحابة، حيث قالوا: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر معجزة، فسأل ربه فشقه. وكان من المفسرين في هذا الأمر إجماع، حتى نقل على لسان من حضر وشهد ومن قال: ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله، أي كنا معه حينما انشق القمر. أما أين كان ذلك الحادث؟ فيقول أنس بن مالك: سأل أهل مكة، أي في مكة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فرقتين، حتى رأوا جبل حراء بين الفرقتين. وتبقى الأمور من هذه وأمثالها تحتاج إلى الإيمان والصدق مع الله ومع الناس ومع النفس، وقد خاب من افترى. وإلى لقائنا القادم أحبتنا المستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجي الهلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي، فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا تفعل
في هوا. يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم وتتابعون هذا اللقاء الأسبوعي من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. كديدني كل لقاء، في البدء نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين دائما وأبدا على الحفاظ على هذه النعمة الفضيلة وعلى هذا الكنز الثمين. موضوعنا لهذا الأسبوع الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال، ونناقش هذا الموضوع المهم بمعية الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة طهران وعبر الهاتف. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. أكيد كلنا لدينا فكرة حول الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال، ولكن لنكمل الفكرة والصورة نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. الرضاعة الطبيعية تعد ذلك الفعل الغريزي والفطري هو حجر الزاوية في بناء صحة الإنسان ونمائه منذ اللحظات الأولى للحياة. إنها ليست مجرد وسيلة للتغذية، بل هي نظام بيولوجي متكامل يوفر للوليد كل ما يحتاجه من عناصر غذائية ومناعية لضمان بداية مثالية لحياته. تؤكد المنظمات الصحية العالمية الكبرى وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشكل قاطع ومتواصل على أن الرضاعة الطبيعية هي الوسيلة المثلى والوحيدة للتغذية الأولية للأطفال الرضع خلال الأشهر الستة الأولى من العمر وما بعدها، مع استمرار الإرضاع التكميلي حتى سن السنتين أو أكثر. إن هذا التوصيف العالمي ينبع من تكوين حليب الأم الفريد الذي يتفوق بمراحل على أي بديل اصطناعي معروف أو مستقبلي. هذا ويكمن سر تفوق حليب الأم في تركيبته الديناميكية والمتغيرة باستمرار لتلبية الاحتياجات اللحظية للرضيع. هذا الحليب هو سائل حيوي معقد لا يمكن محاكاته بشكل كامل في المختبرات. يحتوي حليب الأم على مكونات لا تقدر بثمن، أهمها الأجسام المضادة وخاصة الجلوبيولين المناعي الإفرازي الذي يشكل درعا واقيا للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي للطفل حديث الولادة، حيث يغلف بطانة الأمعاء ويمنع التصاق مسببات الأمراض. كما ولا تقتصر أهمية الرضاعة الطبيعية على الجانب التغذوي والمناعي فحسب، بل تمتد لتشمل بناء الروابط العاطفية العميقة بين الأم والطفل. فعملية التلامس الجلدي أثناء الرضاعة تعزز إفراز هرمون الأكسيتوسين لدى الأم والطفل، مما يقوي الارتباط العاطفي ويحسن التكيف النفسي للرضيع.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل. موضوعنا هو الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال. أرحب بضيفتي عبر الهاتف أخصائية الأطفال الدكتورة آمنة النقاش. دكتورة آمنة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
نعم. مرحبا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
كل المرحب بك سيدتي، أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة. يعني منذ زمن بعيد ونسمع عن فوائد الرضاعة الطبيعية، اليوم نريد تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم وفي غاية الأهمية. بداية أريد أن أسأل، ما هي الفوائد الأساسية للرضاعة الطبيعية للطفل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع أصبح اليوم مهم جدا، لأنه أكثر الأمهات ترغب بالرضاعة الصناعية ومع الأسف، ولهذا علينا تذكير الأمهات العزيزات بأن لهذه الرضاعة فوائد لا يمكن الاستغناء عنها. الرضاعة الطبيعية هي طبعا أساسا الغذاء المثالي للطفل. لماذا؟ لأنها أولا تحتوي على مغذيات متوازنة موجودة في الحليب ما دونه، يعني غير موجودة في ما دونه، مثل مثلا البروتينات، الدهون الصحية، السكريات المناسبة للطفل، تحتوي على الأجسام المضادة كما تفضلتم. هذه الأجسام التي تحمي الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، تحتوي على عوامل النمو، هذه العوامل التي تساعد على تطور دماغ الطفل، تساعد على تطور مناعة الأمعاء، تحتوي على الإنزيمات والهرمونات الطبيعية التي تكون غير موجودة بالحليب الصناعي. طبعا أكيد أنه الأطفال الذين يرضعون طبيعيا سوف تقل نسبة هذه الأمراض والحساسية والربو والالتهابات عندهم، هذا بشكل عام. أما بشكل خاص أصولا الرضاعة الطبيعية لها أهداف وغايات كثيرة، أولها هو حماية الطفل من الالتهابات الحادة. حليب الأم كما تفضلتم في مقدمة البرنامج يحتوي على الجلوبولين المناعي السطحي، يعني الإيمونوغلوبولين A C سيرفيس إيمونوغلوبولين. هذا الإيمونوغلوبولين وإضافة إلى اللاكتوفيرين وإضافة إلى الأنزيمات اللي هي مثل الليزوزيم وإضافة إلى الخلايا المناعية التي موجود تكون موجودة فيه تمنع الميكروبات من أن تستطيع أن تستعمر خلايا الجسم في الجهاز الهضمي والتنفسي. النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه نرى حصول الإسهالات يكون بنسبة أقل، التهابات الجهاز التنفسي وحتى التهابات الأذن الوسطى عند الأطفال الذين يرضعون من ثدي الأم مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الصناعية. الفائدة الثانية هي حماية بالنسبة للأطفال الفضج. كما نرى أن الأطفال الفضج يكونون أكثر عرضة لالتهاب الأمعاء النهري، يعني ما نقول له بنكروتيزينج انتروكولايتيس. هذا التهاب خاص في الأمعاء يصيب الأمعاء وحتى أحيانا يسبب خرق في الأمعاء يحدث عند الأطفال الفضج. وحتى يسبب الموت. الطريقة الوحيدة لنجاة الطفل منه هذا النوع من الالتهاب هو استعمال حليب الأم. حتى يقال أنه إذا لم يكن موجود حليب الأم علينا الرجوع إلى بنك الحليب، يعني الحليب الذي موجود خاص للأطفال الخدج حليب الأمهات. الغاية أو الهدف الثالث للرضاعة هو تشكيل الميكروبيوم المعوي مناسب للطفل. هذا الميكروبيوم أيضا يدعم نضج الجهاز الهضمي، نقول له اصطلاحيا بـ HMO. هذه المواد تسبب بناء حاجز على الأمعاء وهذا ما يقلل نفاذية الأمعاء مقابل بقية المواد، وهو يحمي إذن الطفل الرضيع من الحساسية المستقبلية ومن الإصابة بالربو. الهدف أو الحقيقة النتيجة الرابعة لاستعمال حليب الأم هي تأثيرات طويلة الأمد، يعني تأثيرات الحليب على السمنة وإصابة الطفل بالسكري. إذا كان الطفل يرضع من حليب الأم فلاحظوا أنه قلت إصابته مستقبليا بالسكري من النمط الثاني وكذلك بالسمنة عند الطفولة والكبر. طبعا لا ننسى أن العوامل الاجتماعية، العوامل البيئية، مؤثرات طبعا أكيد الاقتصادية تلعب الدور مهم هناك، ولكن هناك بغض النظر عن هذه العوامل هناك نسبة قلت إصابة بهذه المشكلة. المسألة الخامسة هي التأثير على التطور المعرفي للطفل، بحيث نلاحظ أن الرضاعة الطبيعية تحسن نتائج التطور المعرفي عند الطفل. يعني كثير من الدراسات أظهرت أنه الأطفال الذين يرضعون من ثدي الأم إذا تساووا من ناحية المعيشة والبيئة والمجتمع الذي يعيشون تكون نسبة نمو خلايا دماغهم أكثر من الأطفال الذين يرضعون الرضاعة الصناعية. العامل السادس هو نسبة إصابة الأطفال بالوفيات المبكرة. هناك لدينا مشكلة تكون عند الأطفال وخاصة مثلا الأطفال الفضج أنه أحيانا نرى خطر الموت المفاجئ لديهم. إذا كان الطفل يرضع من ثدي الأم فسوف نرى حسب الدراسات التي أجريت قلت نسبة إصابة الطفل، انخفاض مستوى الموت المفاجئ للرضيع عند الأطفال الذين يرضعون خاصة وإن كانت رضاعة حصرية خلال الست أشهر الأولى. الهدف الرابع الحقيقة كما تفضلتم في مقدمة البرنامج الدعم والارتباط العاطفي الذي يكون لدي الأم والطفل، وكذلك التهدئة والنوم للطفل أكثر. الرضاعة بما أنها توفر التلامس الجلدي بين الأم والطفل فهي تسبب ترشح بعض الهرمونات منها هرمون الأوكسيتوسين، وهذه من هذه الهرمونات تسبب تساعد الطفل على قلة الهيجان، النوم الملائم، الارتباط بين الأم والطفل يكون بشكل أفضل حتى بعد هذه الفترة وفي الطفولة. هذا ما من
هناك حالة عاطفية جميلة وسليمة بين الطفل والأم.
نعم
كما
أشرت إليها. الغاية الثامنة هي المكونات البيولوجية الفريدة الموجودة في حليب الأم، كما قلنا إضافة إلى الأجسام المضادة والHMO، الحليب الأم يحتوي على عوامل الوراثة، هذه العوامل والإنزيمات الهاضمة والأحماض الدهنية المناسبة للهضم كلها والميكروبيوم والRNA والأكسوسومات كلها موضوع بحث وبحوث جديدة كلها، لأنها تؤثر على نضج الجهاز المناعي عند الطفل وكذلك الجهاز العصبي والجهاز الهضمي. إذن هي مهمة جدا بالنسبة للطفل. المسألة الأخيرة هي أنه هناك دراسات جديدة وبحوث جديدة الآن تحدث يدرسوها حول احتمال تأثير عوامل اجتماعية واقتصادية وسلوكية تؤثر مستقبليا على الطفل نتيجة الرضاعة لحليب الأم.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي لهذه التوضيحات. ولدينا باقة من الأسئلة ومن أسئلتنا وأسئلة المستمعين، نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك نعود إليك.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. تشير دراسة جديدة إلى أن الرضع الذين لا يتغذون إلا من خلال الرضاعة الطبيعية في أول 3 أشهر من عمرهم قد تكون معدلات الكوليسترول لديهم أكثر صحية عند بلوغهم مقارنة بأقرانهم الذين اعتمدوا في صغرهم على التغذية الصناعية، ومن ثم الوقاية من الإصابة بأمراض القلب. يوصي أطباء الأطفال بأن تقتصر تغذية المواليد على الرضاعة الطبيعية فقط لمدة 6 أشهر على الأقل من الولادة. وأشار الباحثون في دورية طب الأطفال إلا أن حليب الأم يحتوي على نسبة أكبر من الكوليسترول مقارنة بالحليب الصناعي البديل، ولكن لا يعرف كثير عن تأثير ذلك في معدلات الكوليسترول في مراحل تالية من العمر. ولإجراء دراسة تتبع الباحثون 3261 رضيعا ولدوا في هونغ كونغ في عام 1997 لحين بلوغهم أعمارا متوسطها 17 عاما ونصف العام، وبشكل عام كان 7.5% ممن شملتهم الدراسة يعتمدون على الرضاعة الطبيعية فحسب في الأشهر 3 من العمر، فيما تغذى 40% منهم على مزيج من حليب الأم والحليب الصناعي البديل، واعتمد 52% على التغذية بالحليب الصناعي فقط. خلصت الدراسة إلى أن من تغذوا بالرضاعة الطبيعية انخفضت لديهم المعدلات الإجمالية للكوليسترول ومعدلات البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أي الكوليسترول السيء ببلوغهم سن المراهقة مقارنة بأقرانهم.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل، وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. نعود إلى ضيفتي الدكتورة آمنة النقاش. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحياتي لكم. إذا كانت الأم مريضة هل يمكن أن ينتقل المرض عن طريق الحليب إلى الطفل؟ وما هي الأمراض التي تنتقل عن طريق الحليب الأم؟ شكرا لكم أسرى زماني من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، بالنسبة للأمراض نستطيع بشكل القاعدة العامة نقولها أنه الرضاعة الطبيعية دائما آمنة ومفيدة في أغلب الحالات، حتى وكان إن كانت الأم مصابة بأمراض مزمنة أو معدية، ونادرا ما يمنع الإرضاع تماما. لكن هناك أمراض طبيعية يمكن أن تنتقل عبر الرضاعة الطبيعية. من هذه الأمراض فيروسة HIV، نقص المناعة البشرية. هذه الفيروس تنتقل عبر حليب الأم، ولكن ينصح في الدول التي يتوفر فيها حليب صناعي آمن ومتوفر عند غالب العوائل، ينصح باستعمال الحليب الصناعي، الرضاعة الصناعية. ولكن في الدول التي لا يوجد فيها حليب، أو أنه هناك فقر اقتصادي عام، أو هناك مشكلة في الرضاعة الصناعية، فعلينا مع استعمال علاج مضادات للفيروسات واتباع البروتوكولات الخاصة، علينا أيضا الاستمرار بالرضاعة. الفيروس الثانية التي أيضا يمنع فيها الرضاعة هي الـ HTLV1 والـ HTLV2. هذه أيضا فيروسات تصيب الجهاز المناعي وتنتقل بوضوح عبر حليب الأم. ولهذا الرضاعة الطبيعية خلال هذه الفترة حسب ما قلنا طبعا بالنسبة للسؤال الأول تعتبر ممنوعة في حالة إصابة الأم. في حالة إصابة الأم بالسل، السل طبعا النشط، في هذه الحالة الميكروبة لا تنتقل عن طريق مباشر عن طريق الحليب، ولكن بما أنه تكون خطر العدوى التنفسية مرتفع، ولهذا نؤجل الإرضاع المباشر حتى نبدأ العلاج وتتحسن حالة الأم. المرض الآخر هو الهربس. الهربس البسيط يعني الـ HCV. HSV. في هذه الحالة أيضا هذه الفيروس لا تنتقل عبر الحليب بنفسه، ولكن إذا كانت هناك تقرحات على الثدي أو الحلمة فيمنع الإرضاع من الثدي إذا كان مصاب. ويمكن طبعا الإرضاع من الثدي السليم. المرض الآخر هو جدري الماء. جدري الماء أيضا لا ينتقل عبر الحليب بذاته، ولكن العدوى تنتقل عبر الرذاذ الذي يخرج من الفم. إذا ينصح بالفصل المؤقت وإعطاء طبعا الطفل أكيد الجلوبولين المناعي، ومن ثم بداية الرضاعة مرة أخرى. المسألة الأخرى هي التهاب الكبد الفيروسي. التهاب الكبد مثل نوع بي وسي. أيضا في هذه الحالة لا يمنع الإرضاع الطبيعي حتى مع إيجابية الفيروس، ولكن بشرط أن لا تكون الحلمة مصابة بتشققات، خاصة إذا كانت هذه التشققات نازفة. وكذلك علينا إعطاء الطفل اللقاحات اللازمة قبل الرضاعة. المسألة تفضلي.
عذرا دكتورة، بالنسبة لهذه الأمراض التي ذكرتيها، أيضا هناك يعني الإصابة، يعني إصابة الأم بفرط نشاط الغدة الدرقية. هناك بعض الأطباء يعني أيضا يمانعون من الرضاعة الطبيعية، فكيف يكون الأمر في هذه الحالة؟
سؤال لطيف جدا تفضلت به. بالفعل ان خمول الغدة الدرقية او نشاط فرط نشاط الغدة الدرقية كلاهما ليست من الامراض التي تمنع الرضاعة الطبيعية. وكذلك السكري، كذلك ارتفاع ضغط الدم، كذلك فقر الدم، كذلك معظم الأمراض المناعية لا تمنع. لكن هناك مرض ابتلينا به خاصة خلال السنين الأخيرة التي حصلت، هو مرض الكورونا. فيروس الكورونا أو الكوفيد أيضا لا ينتقل عبر الحليب، والرضاعة مسموح بها ومشجعة أيضا، ولكن مع ارتداء طبعا أكيد الكمامة ومع غسل اليدين. متى نمنع إذن الرضاعة؟ نمنع الرضاعة إذا كانت الأم مصابة بالـ HIV، إذا كانت مصابة بالـ HTLV، أو إذا كانت الأم مصابة بسرطان تتلقى يعني نتيجة هذا السرطان علاج كيميائي أو أدوية مشعة. إذا الرضاعة الطبيعية آمنة وتنصح بها في غالب الحالات، وغالب الأمهات قادرة على أن ترعى أطفالها حتى وإن كانت مريضة.
نعم. إذن الرضاعة الطبيعية كما ذكرتي دكتورة، هناك منع بالنسبة للأمراض التي ذكرتيها، وفي غير هذه الحالات يجب الرضاعة الطبيعية. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة. تحياتي لكم وللضيفة الكريمة. سؤالي من الدكتورة، هل كل حليب من الأم يكون مناسبا للإرضاع الطفل، أم يجب اختبار ذلك عبر تحليل إن كانت الأم ضعيفة ونحيفة؟ كيف يمكن للأمهات أن يفهمن أن حليبهن يكفي للتغذية الطفل ويؤمن له كل المواد الغذائية اللازمة لكي لا يصاب بفقر الدم أو سوء التغذية؟ شكرا لكم. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج رحمن من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
بالنسبة لهذا السؤال، هذا مع الأسف خطأ شائع بين الناس، أنه إذا كانت الأم نحيفة فليس لديها حليب كافي أو أن حليبها غير مغذي. هذا خطأ شائع مع الأسف، لأن كل البحوثات أثبتت أن نحافة الأم لا تؤثر لا على كمية الحليب ولا على جودة الحليب.
نعم.
إذن وزن الأم أو نحافتها لا تحدد كمية الحليب، والجسم هو بنفسه بذاته هو الذي يعطي الأولوية لإنتاج الحليب حتى وإن كان عند الأم نقص في التغذية. طبعا إذا كان نقص التغذية معتدل ليس شديد، ليس الحالة الشديدة، أما فقط في حالات سوء التغذية الشديد جدا والمطول، في هذه الحالة تقل كمية الحليب وتنخفض نسبة بعض الفيتامينات مثل فيتامين دي وفيتامين بي 12. لكن هل مرض الأم يمنع أو يضعف الرضاعة؟ مثل ما قلنا، معظم الأمراض السكري، أمراض الغدة الدرقية، فقر الدم، ارتفاع الضغط، أمراض المناعية لا تضعف الجسم ولا تقلل من الحليب ولا تفسد الحليب. متى تكون كمية الحليب فعلا قليلة؟ في حالات عدم إرضاع المتكرر، يعني إذا الأم أعطت الحليب مرة وأعطت الحليب المجفف مرة، في هذه الحالة سوف يقل الحليب. إذا كانت الرضاعة بشكل غير صحيح، يعني الطفل وضع للرضاعة تحت ثدي الأم بشكل غير صحيح، يعني التقام حلمة الثدي تكون بشكل غير صحيح، في هذه الحالة يقل الحليب. إذا كانت استخدام الحليب الصناعي بشكل مبكر أيضا سوف يقل الحليب. إذا كانت الأم قلقة ومتوترة أيضا سوف يقل الحليب. وحتى بعض الاضطرابات الهرمونية طبعا النادرة ممكن أن تسبب قلة الحليب. لكن هل هناك أمهات لا يستطيعون الإرضاء إطلاقاً؟ هذه حالة نادرة جداً وأقل من 5% من الأمهات. نتيجة ماذا؟ نتيجة إذا مثلاً كانت الأم مجري عملية على ثديها ويكون هناك غياب نسيج الثدي طبعاً، أو إذا كانت مثلا معالجة بكيمياوي ونتيجة هذا الكيمياوي يكون هناك نسيج الثدي يعني ميت،
يعني حالات مستعصية. نعم
نعم. أو إذا كانت هناك جراحة واسعة على الثدي، أو إذا كانت مثل ما قلنا تستعمل كيمياوي، أو مثل ما قلنا بعض الاضطرابات الهرمونية مثل متلازمة شيئان. إذن يا أيها الأم العزيزة، إذا كان جسمك نحيف فإن جسمك مصمم ليرضع طفلك، فلا تخافي من نحافتك ولا من مرضك، لأنه هذه المسألة لا تعني أن حليبك ضعيف أو غير كافي.
وكما ذكرتي دكتورة أثناء حديثك للإجابة عن هذا السؤال، سؤال الأخت أريج رحمن، الرضاعة المستمرة كما فهمنا من كلامك تأتي بالحليب الأكثر لدى الأم، والطفل يتمتع برضاعة طبيعية أكثر.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم. نعم. نعم.
طيب دكتورة، بالنسبة للأم الصائمة ليس هناك منع للرضاعة الطبيعية أيضا؟
إذا كان الطفل في الستة أشهر الأولى من عمره وهو يعتمد بشكل عام فقط على حليب الأم ولا يرضع من الحليب الاصطناعي، فلا يمكن لهذه الأم إكمال الرضاعة وهي لا تستعمل السوائل بشكل كافي.
نعم.
أما إذا كان فوق الستة أشهر وهو يأكل أو يستعمل حليب اصطناعي، فيمكن استبدال هذه المواد خلال فترة الصيام بدلاً عن حليب الطبيعي.
نعم. شكراً جزيلاً لهذه النصائح والتوصيات والإرشادات. نتوقف وبعد ذلك نعود.
أنتم وطبيب الأسرة. من أجل حياة أجمل لابد من الوقاية من الأمراض، ولأجل الوصول إليها نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي فيما نتعرف على أهم علاجات الأمراض وطرق الوقاية، وذلك عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. صحتكم أمانة في أعناقكم والوصول إليها غايتنا. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء يقرب المسافة بينكم وبين الطبيب.
كل المرحب بحضراتكم من جديد. موضوعنا لهذا الأسبوع الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم. سؤالي هو متى تنصحون وأي فترة تنصحون الأمهات برضاعة أطفالهن، أقصد الرضاعة الطبيعية، خاصة وأن بعض الشابات في هذه اليوم يمتنعون عن الرضاعة لفترة طويلة نظرا لانشغالهن في العمل أو خوفا من جمالية المظهر مالتهم. شكرا لكم. زهراء من طهران.
شكرا للأخت زهراء من طهران. نعم دكتورة.
نعم، بالنسبة للرضاعة، التوصية الأساسية التي يمكن أن نطرحها في أول البحث هي أن الرضاعة الطبيعية الحصرية في أول 6 أشهر من عمر الطفل بدون استعمال ماء أو أعشاب أو حليب صناعي هي الموصى بها في كل الدراسات العلمية.
نعم.
الاستمرار بالرضاعة أكيد سوف يكون بعد 6 أشهر مع الطعام التكميلي وحتى عمر السنتين أو أكثر، طالما حتى أو أكثر، أنا أذكر أو أكثر، طالما الأم والطفل يرغبان بذلك. يعني لا يوجد أي حد أقصى يمنع الاستمرار بالرضاعة بعد السنتين. أما بالنسبة لخوف الأم، خوف الأم مثلا من النحافة، الرضاعة لا تسبب أكيد النحافة المرضية.
نعم، سنعيد الاتصال بضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال. خلال هذه الفترة ننتهز الفرصة ونتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. قالت صحيفة إندبندنت البريطانية نقلا عن باحثين قاموا بدراسة علمية إن الأطفال الذين يتغذون على حليب الأم لديهم فرصة أكبر في ارتفاع نسبة الذكاء عندهم إذا ما اقترن ذلك بوجود جين وراثي يشترك في نمو العقل. وأكد بحثان موسعان أن حليب الأم يرفع من نسبة الذكاء لدى الأطفال في حياتهم لاحقا إذا ما اجتمع ذلك مع جين يعمل على تأييض الأحماض الدهنية. يعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف يتناقض مع الجدل حول الطبيعة مقابل التنشئة الذي يظهر أن ثمة تداخل غير مؤكد بين البيئة والجينات التي تسهم في تنمية العقل. ونقلت الصحيفة أن ميزة الذكاء لدى الأطفال الذين ينشأون على حليب الأم تصبح حقيقة إذا ما كان لديهم فئة C من الموروث المعروف بـ FADS2 الذي يستخدم الأحماض الدهنية الموجودة في الطعام. يذكر أن حليب الأم غني بالأحماض الدهنية، وهذه المكونات يعتقد أنها هامة في تنمية العقل كنمو نهايات الأعصاب وإنتاج المواد الكيميائية التي تعمل كأجهزة إرسال للمعلومات في المخ. وأشارت الصحيفة إلى أن زهاء 90% من الناس لديهم فئة C من الجين FADS2، لذلك فإن معظم الناشئين على حليب الأم يحظون بارتفاع محتمل في نسبة الذكاء لديهم. كما أثبتت الدراسة أن نسبة التعرض لخطر أمراض القلب لدى هؤلاء الأطفال أقل بكثير من غيرهم. وقال العلماء لمجلة جمعية القلب الأمريكية أن غذاء حليب الأم يرتبط بوزن قليل ومستويات جيدة من الكوليسترول عند الكبار.
نعم، عدنا لحضرتكم من جديد، وكذلك نعود إلى ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال. دكتورة آمنة، مرحبا بك من جديد.
مرحبا بكم.
لدينا مشاركة دكتورة آمنة، نستمع إلى هذه المشاركة. مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتي إلى السيدة الدكتورة آمنة النقاش ولا سيدة شيماء وهم، بكم جميعا معكم صبي عبد الحميد الأردن. بالنسبة للأطفال والرضاعة الطبيعية، في حال تعذر من الأم الرضاعة الطبيعية لطفلها لسبب ما، ما هو الحليب الأقرب لصحة الطفل المناسب من الفيتامينات التي تحويها هذه مثلا الأغنام أم الأبقار الأقرب إلى حليب الأم؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، الحليب الأقرب لحليب الأم فقط وفقط حليب بقية الأمهات، وخاصة في نفس عمر الطفل وفي نفس فترة الرضاعة. يعني ان حليب الام يتغير يوم ثم يوم ويتغير حسب عمر الطفل في ذاته وفي مكوناته. اذا كان الطفل لا يستطيع الارضاع من ثدي امه فعليه في الدرجة الاولى استعمال الحليب من بنك الحليب الموجود من الامهات الاخريات من نفس اعمار هذا الطفل. اما اذا لم يمكن استعمال هذا الحليب ولم يكن موجود فعلينا الرجوع الى الحليب المجفف. لماذا لا نستعمل حليب البقر بذاته؟ لان حليب البقر بذاته فيه مواد تسبب الحساسية للطفل اكثر من بقية الحالات. فيه نسبة من البروتينات اعلى من نسبة حليب الام ونسبة من الدهنيات والسكريات ايضا. نوع البروتين الموجود في حليب البقر يختلف عن حليب الام، يسبب الحساسية لاحتمال حساسية والربو المستقبلية اكثر من حليب الام. ولهذا حتى حليب المعز، حليب اي نوع اي نوع من الاصناف، هذه النسب تختلف عن حليب الام. ولهذا الحليب المجفف وحتى وان كان اي نوع من هذه الحليب، اليوم اصبح انواع الحليب المجفف مطورة، يعني يضاف اليها كثير من المواد المنشطة، تضاف إليها البروتينات، تضاف إليها الميكروبيومات. كثير من هذه المواد تضاف التي ممكن أن تكون غير موجودة في أنواع كثيرة من الحليب. ولكن مع كل هذه الإضافات ومع كل هذه التغييرات والتطورات، مع الأسف لم يستطع يصل بنسبة الجودة ونسبة المواد الموجودة ونسبة التغيير حسب عمر الطفل إلى حليب الأم بذاته.
يا سبحان الله. طيب دكتورة، أيضا فهمنا من خلال الإجابة على هذا التساؤل أن تركيبة حليب الأم ثابتة وتتغير هذه التركيبة مع عمر الطفل واحتياجاته، صحيح؟
نعم صحيح.
نعم. طيب دكتورة، بالنسبة لي يعني إذا صح التعبير، النصيحة الذهبية التي تقدمينها لكل أم جديدة بخصوص الرضاعة الطبيعية.
نعم، النصيحة الأولى أقدمها لزملائي الأطباء. هذه مهم جدا. عند ولادة الأم، الأم تكون قلقة ومتوترة وكثير ما تكون غير قادرة على أنه تحتمل وتعتبر نفسها غير قادرة على الرضاعة الكاملة، أو تعتبر أنه ممكن أن لا يكون حليبها كافي،
حتى ممكن أن تصاب بنوع من الكآبة أيضا.
أكيد هذه طبعا مع الأسف لم يسمح وقت البرنامج التعرض لهذه المسألة، وهذه من فوائد الرضاعة الطبيعية، أنه عدم اكتئاب الأم وعدم إصابتها وهدوءها النفسي وعدم إصابتها بهذه الأمراض النفسية هي من فوائد الرضاعة الطبيعية. هذا الشيء أكيد. هذا التوتر والقلق الناتج بعد الولادة لا يستطيع أن يقلله إلا الطبيب المعالج. فعلى المعنيين بعناية بالأم الوالدة مبكرا، يعني أمها، زوجها، أبيها، غيرهم، والطبيب المعالج، أن يرجعون الاعتماد الموجود داخل هذه الأم وأن يطمنوها بأنها إذا استراحت بشكل كافي، إذا استعملت سوائل بشكل كافي، إذا لم يكن لديها توتر بشكل زائد، أكيد سوف تستطيع الرضاعة بشكل طبيعي وشكل كامل. وعليها أيضا، عليهم أيضا نصاحتها بأن الحليب في الأيام الأولى بعد الولادة حجمه قليل جدا، يعني في اليوم الأول بعد الولادة حجم حليب الأم يكون 3 إلى 5 cc، ما يعادل ملعقة واحدة، هذا هو حليب الأم. إذن لا يستعجلون لأن يعتبرون هذه النسبة من الحليب نسبة قليلة ولا تكفي للرضاعة. هذه النسبة هي النسبة التي تشبع الطفل وتملأ معدته.
نسبة كافية يعني.
نعم هذه هي النسبة الكافية. حتى وإنهم فحاولوا 10 ثدي ورؤية نسبة الحليب، هذه هي النسبة الكافية للطفل، ولكن هذه النسبة تتغير يوميا. يعني إن نسبة 5 سيسيات في اليوم الأول تتغير خلال 3 إلى 4 أيام إلى 15 سيسي، ومن ثم إلى 20، ومن ثم إلى 30، حسب تغيير حجم معدة الطفل.
نعم.
إذن ليست حتى وإن كان الثدي صغير، ليست نسبة الحليب ولا حتى حجم الثدي التي يحددان إشباع الطفل. لا يستعجلون في إعطاء الحليب الاصطناعي، يدعمون الطفل الأم في إرضاع طفلها الجديد. وكذلك إضافة إلى هذا أن لا تستعجل الأم بما أنه الطفل بعد الأيام الأولى سوف يصاب بآلام في أمعائه نتيجة عدم وجود الميكروبيوم الطبيعي في الأمعاء.
نعم.
إذن هذه الحالة حالة طبيعية
وغير مقلقة. نعم.
ليست نتيجة عدم شبع الطفل. نعم. وهذا لا يدل على أنه الأم تحتاج إلى استعمال الحليب الصناعي.
نعم.
لا تستعجل ولا تتوتر وتستعمل حليبها بشكل مستمر. نعم. من دون ماء ومن دون أي أعشاب أخرى.
شكرا جزيلا. نعم شكرا لهذه النصائح الذهبية. تناولنا موضوع الرضاعة الطبيعية وصحة الأطفال مع ضيفتنا أخصائية الأطفال الدكتورة آمنة النقاش. شكرا جزيلا لك سيدتي لإتاحتك لنا هذه الفرصة، وشكرا جزيلا لكم أيها الأفاضل على طيب المتابعة. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 27 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 27 من جماد الثانية عام 116 للهجرة استشهد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وذلك طبقا لبعض الروايات. ولد الإمام الباقر عليه السلام في الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وبذلك يكون الإمام الحسن سلام الله عليه جد الإمام الباقر عليه السلام لأمه، والإمام الحسين عليه السلام جده لأبيه، ووصلت الإمامة إليه بعد استشهاد والده الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت الظروف التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام مواتية جدا لينشر ما أمكنه من العلوم والمعارف، واستغل ولده من بعده الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولتين الأموية والعباسية عنه. قاد الإمام سلام الله عليه في تلك الفترة نهضة علمية جمع حوله الآلاف من طلبة العلم، وامتازت الفترة التي عاشها بانتشار وترجمة أفكار كبار الفلاسفة من خارج حدود العالم الإسلامي، وهو ما عزز اتساع المباحث العلمية وتبادل الأفكار والمعتقدات. ونظرا لغزارة علمه لقب بباقر العلوم، وعلى أثر التفاف الجماهير المسلمة حوله سارت ثائرة آل أمية، فأمر الحاكم الأموي الملعون هشام بن عبد الملك بدس السم إليه وقتله سلام الله عليه.